أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. ورد عن إمامنا الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: شيعتنا المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، المتزاورون في إحياء أمرنا، الذين إن غضبوا لم يظلموا، وإن رضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوروا، سلم لمن خالطوا. أن يكون للإنسان رأي فكري أو سياسي يبشر به ويسعى إلى تطبيقه، فذلك حق طبيعي وأمر مشروع. وأن يشعر الإنسان بانتقاص شيء من حقوقه الإنسانية والوطنية فيطالب بها ويتحرك من أجل نيلها، فهو أيضا حق طبيعي وأمر مشروع. لكن الكلام في الوسيلة والمنهج، فهل يصح استخدام أي وسيلة للتبشير بالرأي أو لتحقيق المطالب، مع أن هناك وسائل مشروعة ووسائل غير مشروعة؟ هناك منهج مقبول وهناك منهج غير مقبول. كيف نقوم الأمور؟ كيف نقوم الوسائل والمناهج؟ أولا، الله سبحانه وتعالى منحنا عقولا نفكر بها، والعاقل إذا كان له مطلب، إذا كان له هدف، يفكر في الوسيلة التي توصله إلى هدفه ومطلبه بأقل قدر من الخسائر. هذا ما يأمر به العقل. إذا كنت تريد الوصول إلى مكان وهناك طريقان، أحدهما تكون السلامة فيه أكثر ضمانة وأكثر توفر، والطريق الآخر محفوف بالمخاطر، حتى لو كان كلاهما يوصل إلى نفس الهدف، فإن العقل يأمر الإنسان بأن يختار الطريق الأسلم. فكيف إذا كان العقل يقول بأن الطريق الآخر لا يوصل إلى المقصد، لا يوصل إلى تحقيق الهدف؟ فإذن لا بد من تحكيم العقل في الوسيلة التي يستخدمها الإنسان من أجل الوصول إلى هدفه ومطلبه. المعيار الثاني، القيم الدينية التي نؤمن بها والتشريعات التي نلتزم بها. نحن كمسلمين لنا دين فيه مبادئ وقيم وتشريعات، ولا يصح لنا أن نستخدم أي وسيلة لتحقيق أي مطلب ما لم تكن تلك الوسيلة مرضية ومقبولة في الشرع وفي الدين. ديننا لا يقبل بالقاعدة الميكافيلية: الغاية تبرر الوسيلة، وإنما يجب أن تكون الوسيلة الصحيحة للغاية الصحيحة. إذن هناك معياران ومقياسان ننظر بهما ونقوم بهما الوسيلة والمنهج للتبشير بالرأي السياسي أو للمطالبة بالحقوق المنتقصة. نريد الآن التحدث عن وسيلة أصبحت منتشرة في الأمة الإسلامية من أجل خدمة الرأي السياسي. ناس عندهم رأي سياسي يريدون تحقيقه في بلد من البلدان، ناس يشعرون أن لهم حقوق منتقصة من قبل السلطة التي يعيشون في ظلها، ينتهجون هذه الوسيلة التي نريد التحدث عنها، وهي وسيلة العنف. يمارسون العنف والقوة، يستخدمون السلاح من أجل أن يفرضوا رأيهم. احنا عندنا رأي سياسي أو فكر معين، لنا حقوق وطنية نطالب بها، كما قلنا أن يكون لك رأي سياسي تبشر به، أن يكون لك حقوق تطالب بها، هذا أمر مشروع وهذا أمر طبيعي. لكن الوسيلة، هذه الوسيلة وهي العنف، أولا من الناحية العقلية، هل هي وسيلة مجدية ومناسبة لتحقيق الهدف؟ ثانيا من الناحية الدينية، هل الدين الذي تؤمن به وتلتزم به يجيز لك ممارسة العنف وسفك الدماء وترويع الآمنين من أجل أن تحقق هدفا سياسيا أو تنشر فكرة أو تطالب بحق؟ تعاني الأمة الإسلامية الآن من انتشار هذا التيار، تيار العنف السياسي، التطلع لتحقيق غايات سياسية أو دينية عن طريق العنف، عن طريق القوة، أو مجاميع تطالب بحقوقها ترى أن هناك حقوق منتقصة فتستخدم العنف من أجل نيل هذه الحقوق. هذا التيار، تيار العنف السياسي، أدخل مجتمعات الأمة الإسلامية في حالة شديدة من الاضطراب وفقدان الأمن والاستقرار وانتهاك الحرمات، كما شوه صورة الإسلام أمام العالم. أصبحت صورة الإسلام واسم الإسلام مرادفا للعنف، للإرهاب، للرعب. لذلك نريد تسليط الأضواء على هذه الوسيلة وعلى هذا المنهج. منطقتنا الخليجية باعتبار أن المجتمعات فيها مجتمعات محافظة كانت بعيدة إلى حد كبير عن حركات العنف السياسي لعقود من الزمن. كانت المنطقة الخليجية تعيش حالة من الاستقرار السياسي، توجد آراء فكرية وسياسية مختلفة، توجد مشاعر عند بعض الشرائح أو عند عامة الناس بأن وضعهم السياسي ليس على ما يرام، وأن هناك حقوق ينبغي أن يصلوا إليها، ولكنهم كانوا يستفيدون من الوسائل السلمية وما كانوا يمارسون العنف من أجل تحقيق هذه الأهداف والمطالب. لكن مع الأسف الشديد نمت في منطقتنا الخليجية، وخاصة خلال العقود الأخيرة، توجهات عنفية. في البداية لم تكن هذه التوجهات تعمل داخل البلد، وإنما كانت في أفغانستان وفي الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي المناطق الأخرى. ولكن حينما يتربى الناس على هذا المنهج ويتربون على هذا التوجه، فإن هذا التوجه سيرتد على بلدانهم، وهذا ما حصل. رجعوا الناس من تلك المناطق وهم يحملون هذه التوجهات، وقد ألفوها وتمرسوا عليها وأصبحت جزءا من شخصياتهم وتوجهاتهم الحركية. وبالتالي بدأت مناطقنا الخليجية تعاني من هذه المشكلة، مشكلة العنف والإرهاب. مجتمعاتنا الشيعية في المنطقة الخليجية كانت أيضا أبعد عن هذه التوجهات، عن توجهات العنف، مع أنها لم تكن بعيدة عن التوجهات الفكرية والسياسية السائدة في المنطقة العربية. مجتمعاتنا جزء من هذا العالم العربي الذي تتموج فيه الأفكار والاتجاهات والتيارات، وبالتالي أصبح لها انعكاس في داخل بلدنا وداخل مجتمعنا. وكانت في هذه المجتمعات، كان في هذه المجتمعات الخليجية ناشطون سياسيون يمارسون المعارضة ويتصدون للمطالبة بحقوق مجتمعاتهم، ولكنهم كانوا يستخدمون الوسائل السلمية وما كانوا يمارسون العنف، مع أن المجتمعات الشيعية في المنطقة الخليجية فيهم من يعاني من التهميش، وفيهم من يعاني من هيمنة التوجهات المتعصبة ضد الشيعة، فتمارس تجاههم التهميش والتمييز. عندهم مشاكل، عندهم معاناة، لكنهم كانوا يستخدمون الوسائل السلمية للتعبير عن شكاواهم وللمطالبة بحقوقهم. هذا ما كان في واقع مجتمعاتنا. وإذا كانت قد حصلت، حتى نكون موضوعيين، في بعض الأحيان يقال حصل الحادث الفلاني، هي أعمال فردية، أعمال محدودة لم ترقى إلى مستوى الظاهرة والتيار والتوجه في المجتمعات الشيعية، وأقصد في المنطقة الخليجية ولا أتكلم الآن بشكل مطلق لأن فيه تفصيل. لكن هل مجتمعاتنا الشيعية الخليجية في مأمن عن تسلل هذا الداء الوبيل إليها؟ هل مجتمعاتنا الشيعية الخليجية محصنة ضد تسلل خطر العنف إلى أوساط أبنائها وشبابها؟ لا نستطيع أن ندس رؤوسنا في الرمال، فشبابنا وهم يعيشون في هذا العصر حالة من الانفتاح على ما يجري في العالم، ويتفاعلون مع الأوضاع الإقليمية المتشنجة، ويعيشون في ظل تعبئة سياسية ومذهبية وتعبئة مضادة. هؤلاء الشباب وهم لديهم فائض من الوقت وفائض من القوة والطاقة، وأيضا يشعر بعضهم بقلق على مستقبله لا يرضيها الواقع الذي يعيش فيه. هؤلاء الشباب في مجتمعاتنا وهم يعيشون هذه الأوضاع قد يصابوا بهذا الخطر، قد تتسلل إليهم هذه الجراثيم، وبالتالي تصبح هناك توجهات للعنف والإرهاب في مجتمعاتنا الشيعية. إذا أضفنا إلى ذلك أن هناك بعض المجاميع والعصابات الإجرامية وإن كانت قليلة ومحدودة لكنها كانت موجودة، مجاميع تمارس السطو المسلح وتستخدم العنف من أجل السرقة، وعانى المجتمع خاصة مجتمعنا المحلي هنا عانى في العقود الأخيرة من وجود هذه الحالات، سرقات للمنازل، سرقات للبقالات، سرقات للمحال التجارية، وكثير من الأحيان في وضح النهار تحصل هذه الأمور، بالإضافة إلى الخطف، بعض الحالات من الخطف وإن كانت نادرة وقليلة، كما كان العنف يستخدم أيضا لترويج المخدرات. إذن هذه الحالة، هذه البذرة السيئة كانت موجودة، وطالما شكى الأهالي في المنطقة إلى المسؤولين من هذه الحالة وفود وخطابات من وجود حالات سرقة واعتداء على المنازل، كانوا يتحدثون ويكتبون إلى المسؤولين، ولكن لسبب أو لآخر لم تكن هناك معالجة حاسمة وجادة في مواجهة هذه العصابات التي كان الأهالي يشكون منها. من المحتمل جدا، بل قد يكون يحصل ذلك، حصل ذلك، أن بعض هذه العصابات الإجرامية وفي ظل أجواء سياسية حماسية أرادت أن تستفيد من هذه الأجواء لتحمي نفسها ولتوسع رقعة نشاطها ولتستقطب المزيد من الشباب إليها، فقد يرفعون عناوين سياسية أو مذهبية، وبالتالي يشوهون سعي المجتمع وحراك المجتمع السلمي من أجل المطالبة بحقوقه. وقد حصلت بعض الحوادث في بلادنا، في منطقتنا، بعض الحوادث الأمنية من استهداف بعض رجال الأمن ومن استهداف بعض المواطنين المناوئين لهم. خلال هالسنتين ثلاث حصلت مثل هذه الحالات، وهذا نذير سوء، يجب أن نتوقف عند هذا الموضوع، لا يصح أبدا السكوت وتجاهل المشكلة حتى تزداد رقعتها لا سمح الله. صحيح أن الفكر الديني السائد في مجتمعاتنا لا يدفع باتجاه العنف، وصحيح أن الجهات المهتمة بالشأن السياسي في داخل مجتمعنا لا تتبنى العنف، ولكن هذه الأمراض إذا لم تحاصر مثل الوباء تصير عدوى تنتشر، وللأسباب التي سبق أن أشرنا إليها. من هنا يجب على العلماء والموجهين وذوي الرأي تحصين المجتمع من خطر توسع مثل هذه التوجهات وإن كانت قليلة. في بعض الأحيان تصير حالة خوف، خاصة إذا في ولو كم نفر عندهم سلاح وعندهم قوة ويمارسون العنف، كل واحد يقول لك أنا كيف أحكي وبعدين أستهدف، بعدين حياتي تكون مهددة بالخطر. هذا لا يصح أبدا، ينبغي أن يكون هناك موقف صريح وواضح، وقد كان علماء المنطقة أصدروا أكثر من بيان تحدثوا فيه عن خطر مثل هذه التوجهات، وحذروا أبناء المجتمع وشباب المجتمع من أن يخدعوا بمثل هذه التوجهات. وهناك بيان، أحد البيانات، يعني عدة بيانات صدرت، أحدها الذي صدر بتاريخ 8 جمادى الأول، جمادى الأولى سنة 1435 الموافق 10 مارس 2014، بيان رزين مركز وواضح، رسالته واضحة جدا. في هذا البيان أكد العلماء الذين وقعوا على البيان وهم أبرز علماء الشيعة في هذه المنطقة، قالوا: نؤكد أن أي استخدام للسلاح والعنف في وجه الدولة أو المجتمع مدان ومرفوض من قبل علماء المذهب وعموم المجتمع، ولا يحظى بأي غطاء ديني أو سياسي. بيانات كثيرة كما قلت نشرت على هذا الصعيد، ولكننا مطالبون دائما وأبدا، ليس من أجل إرضاء الآخر. في بعض الأحيان بعض الناس يكتبون، بعض الإعلاميين وبعض الجهات، لماذا لا يتحدث عقلاء الشيعة؟ لماذا لا يعترض علماء الشيعة؟ لماذا؟ هذا كلام هناك إجابات عليه، لكن المسألة ليست مسألة أن الآخرين يعاتبون أو يطالبون. المسألة نحن مكلفون بحماية أبنائنا حتى لا تتسلل وتتسرب إليهم هذه الأوبئة، ولا نستطيع، لا أحد يستطيع أن يعطي ضمانة أنه لا 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 أبدا، أولادنا بعيدين. أولادك شنو؟ أولادك بشر مثل بقية البشر، يتأثرون بالظروف، يتأثرون بالأوضاع. لذلك لا بد من إعلان الموقف وأن تتحول المسألة إلى ثقافة وتوجيه دائم. نقول بكل صراحة ووضوح: إن من يريد الدفاع عن حقوق الطائفة لا يسلك طريقا يضر بالطائفة ويهدد وجودها ومستقبلها، ومن يريد الانتصار للمذهب لا يستخدم الوسيلة التي ينبذها أئمة هذا المذهب ومراجع هذا المذهب وعلماء هذا المذهب. ولا نعرف أحدا من علماء المنطقة أعطى شرعية لممارسة العنف، حتى من يتصدى للمعارضة وللعمل السياسي كانوا يعلنون بأنهم لا يقبلون بالعنف كوسيلة وكمنهج. لذلك نحن مطالبون من أجل حفظ مجتمعنا وحماية وجوده وضمان مستقبله، ومن أجل سمعة مذهبنا وطائفتنا وحماية الأمن في وطننا وبلادنا، أن نحصن أبناءنا وشبابنا من التأثر بتوجهات العنف. ولا نغفل عن هذا الأمر، يزعجنا ويؤذينا كثيرا أن يجري الحديث عن وجود إرهاب وإرهابيين في مجتمعنا. هذا لا يتناسب مع سمعة مجتمعنا، ولا نود أن تكون هذه صفة أحد من أبناء مجتمعنا. فلنعمل على تفويت الفرصة على من يسعى لذلك، ولنتذكر أقوال وتوجيهات أئمتنا عليهم السلام، كالنص الذي نقلناه في بداية الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: شيعتنا سلم لمن خالطوا، بركة على من جاوروا. وما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: يا معشر الشيعة، إنكم قد نسبتم إلينا، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. وما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي أبناءنا وشبابنا من كل التوجهات السيئة ومن كل السلوكيات الخاطئة، ونسأل الله تعالى أن يحمي أمن بلادنا ومجتمعنا، وأن يحفظ ويحمي كل بلاد المسلمين وكل البشرية من هذه الآفات والأخطار. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا واقض حوائجنا ووفقنا لمراضيك وجنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.